بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. نبدأ مستعينا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا عندي اقتراح. تعرفون الباب الذي انتهينا منه، هذا الباب من أعمق أنواع علوم الحديث وأهم الأنواع التي مرت بها، يعني من باب المراجعة وأيضا الإتقان، أقترح مثلا لو يعني تلخصون هذا الباب والمسائل التي مرت بها، ما رأيكم؟ يعني مع التلخيص أيضا لو يراجع الشخص المصادر الأخرى فيستفيد، يطلع، ترسخ هذه الأقوال، ترسخ المسائل، هذه المسائل المهمة، فتلخصونها مثلا في 3 أوراق، في 4 أوراق، وهذا التلخيص له فوائد. ربما يعني أنت تكون غير فاهم للمسألة على وجهها، فلما تلخصها تضطر إلى البحث والنظر فتفهمها على وجهها، وإذا لم تفهمها أيضا عند مراجعة هذه الأوراق تستفيد أيضا، فما رأيكم؟ أما أن فيه إلزام؟ أما نحب أن نلزم، لكن من باب المراجعة والإتقان. يعني لو أن واحدة منكم لا يريد هذا لا حرج عليه، ولكن يعني هذا مفيد. تعرفون أحد وسائل طلب العلم التلخيص، ولهذا كان الحفاظ والعلماء خصوصا في بدايات طلبهم للحديث يعتنون بالتلخيص. مثلا تجدون الحافظ الذهبي رحمه الله قام بتلخيص جملة كبيرة من الكتب الكبار، يعني لخص المغني لابن قدامة. تعرفون المغني على كبر حجم، المحلى، سنن البيهقي، مستدرك الحاكم، أشياء كثيرة. يعتنون بالتلخيص، لأن التلخيص هو قراءة وتمعن ونظر، بحيث أن الشخص يستلخص المسألة بعبارة وجيدة هذه تفيده فيما بعد. فيعني من أراد أن يلخص هذا الباب الذي مر بنا هذا شيء طيب، يعني ينتفع به ويستفيد إن شاء الله تعالى. نأتي إلى النوع الرابع والعشرين، والعشرون أو العشرين يصح هذا وهذا. طيب تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النوع 24 في كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه. يصح تحمل الصغار الشهادة والأخبار، وكذلك الكفار إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم وهو الاحتلام والإسلام، وينبغي المبادرة إلى إسماع الولدان الحديث النبوي. والعادة المضطردة في أهل هذه الأمصار وما قبلها بمدد متطاولة صغيرة يكتب له حضور إلى تمام 5 سنين من عمره، ثم بعد ذلك يسمى سماعا. واستأنسوا في ذلك بحديث محمود بن الربيع أنه عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلو في دراهم وهو ابن خمس سنين، رواه البخاري. فجعلوه فرقا بين السماع والحضور. وفي رواية وهو ابن 4 سنين. وضبطه بعض الحفاظ بسن التمييز، وقال بعضهم أن يفرق بين الدابة والحمار، وقال بعض الناس لا ينبغي السماع إلا بعد 20 سنة، وقال بعض 10، وقال آخرون 30. والمدار في ذلك كله على التمييز، فمتى كان الصبي يعقل كتب له سماع. قال الشيخ أبو عمرو: وبلغنا عن إبراهيم بن سعيد الجوهري أنه قال: رأيت صبيا من 4 سنين قد حمل إلى المأمون، قد قرأ القرآن ونظر في الرأي، غير أنه كان إذا جاء يبكي.
نعم. هذا الباب عقده ابن الصلاح لكيفية التحمل أو سماع الحديث. الحديث فيه تحمل وفيه أدب، فتحمل الحديث يعني أخذه من المشايخ والعلماء، وأداؤه هو روايته للطلبة. تحمل الحديث له شروط وله أساليب، له شروط وله أساليب أو أنواع، بكيفيتها يعرف كيف يتحمل الحديث. فأولا، ما هي شروط تحمل الحديث؟ ما هي شروط تحمل الحديث؟ سبق لنا شروط أداء الحديث، من يذكرنا بها؟ أن يكون مسلما عاقلا بالغا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. فهل هذه الشروط كلها تشترط في التحمل؟ الجواب لا. فيصح تحمل الصغير يصح أن يتحمل ويروي حال كبره، كما روى صغار الصحابة مثل عبد الله بن عباس والحسن والحسين وغيره، تحملوا الحديث وسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم صغارا، ثم رووه ماذا؟ بعد بلوغهم. كذلك يصح تحمل الكافر ويؤدي حال إسلامه. الدليل على ذلك حديث جبير بن مطعم، حيث سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور حتى قال: كاد قلبي أن يطير، وهو في حال كفره، ثم أسلم بعد ذلك وأدى هذا الحديث ورواه لنا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك حديث أبي سفيان وقصته مع هرقل، وإخباره عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم وعن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أدى هذا بعد أن أسلم. إذن فيصح تحمل الصغير ويصح تحمل الكافر، عرفنا هذا؟ طيب، هل اشترط العقل في التحمل؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأنه لا يتصور أن يتحمل من ليس له عقل. يقول ابن كثير: يصح تحمل الصغار الشهادة والأخبار، وكذلك الكفار إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم وهو الاحتلام والإسلام. طيب، الصغار على إطلاقه بدون تقييد بعمر معين أو بشرط معين، اختلفوا في ذلك. فمنهم من قال: إذا كان 5 سنين فما فوق يصح تحمل، وأقل من ذلك لا يصح تحمل. ومنهم من قال: يصح تحمله متى؟ إذا كان مميزا بدون تقييد بعمر معين، أما إذا كان لا يميز فلا يصح التحميل. طيب كيف يميز؟ لهم في ذلك أقوال. قالوا إذا فرق بين الدابة والحمار هذا دل على تميزه. بعضهم قال إذا كان يفهم الخطاب ويعقل الجواب، وبعضهم قال إذا كان يحفظ الصورة المتشابهة من القرآن يميزها، مثل التكوير والمرسلات وما أشبه ذلك. وهناك أقوال أخرى. طيب من راجح في هذا؟ ما الراجح في هذا؟ القول الأول أم القول الثاني؟ أهل العلم المعتمد عندهم التمييز بدون تقييد بعمر معين. لماذا؟ لأنه صح تحمل صغار بعض الصحابة مثل محمود ابن لبيد، قال عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 4 سنين، فهذا يدل على تحمله. لكن بعضهم قال هذا الدليل على أنه يشترط السن والعمر، فما كان أقل من هذا العمر لا يصح تحمله، وما كان أكثر يصح تحمله. قالوا هذا الحديث ليس فيه دلالة على العمر، لأن المعتبر في تحمل محمود بن لبيب أنه عقل المجة، ليس لأن عمره كان 4 سنين، ليس لأن عمره كان 4 سنين. إذن فهذا هو المعتمد عند أهل العلم. وكثير من أهل العلم كانوا يأتون بأولادهم إلى مجالس السماع ليسمعوا الحديث ويتحملوا، لا سيما في الأعصار المتأخرة. لكن كانوا يفرقون بين من يصح تحمله وبين من لا يصح تحمله، فالذي يصح تحمله يكتبون له في مجلس السماع أو في الطباق، أن المحدث حين يحدث في مجلس السماع أو مجلس الإملاء هناك ما يسمى بالطباق. هذا الطباق عبارة عن ورقة يكتب فيها من حضر ذلك المجلس بأسمائهم، فإذا حضر بعض الصبيان فكان مميزا 5 سنين فأكثر يكتبون له ماذا؟ سمع. إذا كان أقل من ذلك يكتبون له حضر أي حضور، وهذا يفيد فيما بعد حين يؤدي. فإذا كان ممن كتب له سمع يصح له أن يؤدي فيما بعد، أما إذا كان مجرد حضور فلا يصح له أن يؤدي. الخلاصة في هذا أنه يصح تحمل الصبي إذا كان مميزا، هذا قول الإمام أحمد وغيرهم من أهل العلم أنه إذا كان يعقل ويميز صح تحمله، صح تحمله. وهنا قصة يقول رأيت صبيا ابن 4 سنين قد حمل إلى المأمون قرأ القرآن ونظر في الرأي، غير أنه إذا جاء يبكي. هذا من الأشياء النادرة أن يوجد صبي في هذه السن يحفظ القرآن ويميز، ولكن المقصود هو التحمل. متى يصح تحمله؟ إذا عقل، إذا عقل، ونعرف أنه يعقل بأنواع، إذا فهم الخطاب، إذا حفظ السورة المتشابهة من القرآن وغير ذلك. طيب نأتي إلى أنواع التحمل أو صفات التحمل، يقصد بهذا الطريقة التي يتحمل فيها الشيخ التلميذ عن الشيخ. أنواع، هذه الأنواع 8 ولها مراتب، بعضها أرفع من بعض، السماع والقراءة والإجازة والمناولة والمكاتبة والإعلام إلى غير ذلك كما يأتي. نأتي إلى أولها، يقول السماع.
أول أنواع تحمل الحديث 8.
بلفظ المسمع يعني الشيخ.
قال القاضي عياض: فلا خلاف بين ان يقول السامع حدثنا واخبرنا وانبانا وسمعت وقال لنا وذكر لنا قولا. وقال الخطيب: ارفع العبارات سمعت ثم حدثنا وحدثني. قال: وقد كان جماعه من اهل العلم لا يكادون يخبرون عما سمعوه من الشيخ الا بقوله اخبرنا، منهم حماد بن سلمة
واضح لا يحتاج إلى توضيح. لكن لو أراد شخص أن يعرف السماع فيقول هو تحديث الشيخ من لفظه والطلبة يسمعون إملاء أو غير إملاء من حفظ أو كتب. تحديث الشيخ من لفظه والطلبة يسمعون إملاء أو غير إملاء من حفظ أو كتاب. فهذا هو السمع، بمعنى أن يأتي الشيخ إلى المجلس فيحدث بلفظه والطلبة يسمعون، ويكون له ماذا؟ كتاب يحدث منه أو من حفظه. وهو في هذه الحال إما أن يكون مملي أو غير مملي، مملي أو غير مملي. إذن الشيخ أربعة أحوال: أن يحدث من حفظ، أن يحدث من كتاب، أن يحدث إملاء أو غير إملاء. هذا هو السمع، والطلب يسمع. وأرفع أنواع السمع الإملاء، لأن الشيخ يعتني بهذا المسموع فيجمع أو يأتي بأجود الأحاديث التي سمعها من الشيوخ وأهمها ويضبطها وينقحها. كذلك الطالب يكون معتن بالسماع، فهو يكتب ويحرص على أن لا يفوته شيء. فلهذا الإملاء يعتبر أرفع أنواع السماع، وقد كان المحدثون يعتنون بهذا اعتناء كبيرا ويرحلون فيه الرحلات الطويلة من أجل ماذا؟ حضور مجالس السماع. والعصور الأولى كانت مزدحمة بهذه المجالس، ويذكرون في ذلك أخبار كثيرة وعجيبة. فمثلا يقولون يزيد بن هارون كان يحضر مجلسه ما يقارب 70,000، ويذكرون على البخاري أنه كان يحضر مجلسه 20,000، وكانوا يحصون المحابر فيقولون حضر في مجلس فلان 1,000 محبرة. هذا يدل على أن المجلس كان كبيرا. ويعتنون بالمستملي، المستملي هو شخص يأتي فيبلغ عن الشيخ ماذا؟ إلى التلاميذ، يكون ماذا؟ صوته جهوريا. فإن لم يكفي الحاضرين وضع مستملي آخر عند يعني منطقة أبعد فيبلغ الذين هم أبعد. وقد ذكروا يعني في هذا أخبار طريفة، مرة سليمان بن حرب رحمه الله لما جلس للإملاء أتي بمستمر فلم يسمع، فأتي بآخر فلم يسمع، يعني ما بلغ الحضر، فأتي بثالث فلم يسمع، فقال ليس لنا إلا بأبي هارون المستمر، كان صوته جهورية، فأتي به فأبلغ الحاضرين جميعا. ومن أهمية الإملاء والاستملاء وآداب الاستملاء أن العلماء صنفوا في آداب ما ينبغي على المملي والمستملي. سمعني له كتاب جميل وعظيم اسمه أدب الإملاء والاستملاء، مطبوع في مجلد، هذا كتاب مهم. إن كان وحتى وإن كان الإملاء قد انقطع في زماننا، لكن من المهم أن تطلع على تلك الآداب وعلى تلك العناية التي أولاها العلماء للإملاء والاستملاء والطلب الحق. هذا الشيء مهم، تطلع على أخبار السلف وأخبار المحدثين حتى تعلو الهمة في طلب الحديث. إذن هذا هو السمع، يكون من حفظ أو من كتاب، أيهما أولى؟ أن يحدث من حفظ أو من كتاب؟ لا شك أن الكتاب أولى، لهذا كان الإمام أحمد لا يحدث إلا من كتاب. لماذا؟ لأن الكتاب لا يتطرق إليه الخلل أو الوهم. طيب ما هي الألفاظ التي يعبر بها السامع حين يؤدي؟ كيف يعبر عن سماعه لشيخه؟ هناك ألفاظ كثيرة. يقول القاضي عياض: لا خلاف حينئذ أن يقول السامع حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت وقال لنا وذكر لنا فلان. هذه هي الألفاظ التي تقال، لا خلاف. هكذا نقل القاضي عياض عدم الخلاف بينهم بأن يعبر الطالب بما شاء من هذه الألفاظ. لكن ناقشه ابن الصلاح رحمه الله فقال: ينبغي ألا يقال في السماع ما شاء في غيره، لأنه سيأتينا الإجازة والقراءة وغير ذلك، والعلماء اصطلحوا على ألفاظ خاصة تعبر في الإجازة، تعبر في القراءة. فيقول: ما شاع في الإجازة أو القراءة لا ينبغي أن يستعمل في السماع. فمثلا القراءة والعرض شاع استعمال قولهم أخبرنا، إذا قال المحدث أخبرنا فلان فمعنى هذا أنه سامع من شيخه قراءة. إذا قال أنبأنا معنى أنه سمع من شيخه ماذا؟ إجازة. إذا قال لنا فمعنى أنه سمع من شيخه ماذا؟ مذاكر. فيقول: ما شاع في غير السماء لا ينبغي أن يستعمل في السماء، هذا أمر واضح لا أشكال في ذلك. لكن هذه الألفاظ أيها أرفع من بعض؟ أيها أرفع من بعض؟ يقول الخطيب: أرفع العبارات سمعت، أرفع العبارات سمعت، ثم حدثنا وحدثنا. وقد كان جماعة من أهل العلم لا يكادون يخبرون عما سمعوه من الشيخ إلا بقولهم أخبرنا. إذن لا إشكال أن أرفع هذه العبارات سمعت. لماذا أرفع العبارات سمعت؟ أرفع من حدثنا وحدثني وأخبرنا إلى آخر. لماذا؟ لأن سمعت هي الأصل، هي الأصل، تدل على أن الطالب قد سمع من شيخه سمعا، هذا أمر. الأمر الآخر: لأن سمعت ليس فيها لا تستعمل في التدليس، لم يأتي أن هناك من استعملها في التدليس مثل حدثنا وأخبرنا. قد كان بعضهم يقول: حدثنا أبو هريرة، ويقصد أنه حدث أهل المدينة وهو واحد منهم، هذا تدليس. أما سمعت فلم يرد أن هناك من استعملها ماذا؟ مدلسا. كذلك حدثنا وأخبرنا قد تستعمل في المكاتبة، يقول: حدثنا فلانا فلان مكاتبة، وحدثنا فلان إجازة، فلا شك أن سمعته هي أعلى العبارات. ثم حدثنا وحدثني، لماذا؟ لأن هذه العبارات فيها أن الشيخ روى الطالب وقصده بالتحديث، هذا يدل على رفعتها. ولهذا بعضهم يقول ينبغي أن تكون أعلى من سمعته، ينبغي أن تكون حدثنا وحدثني أعلى من سمعته. لماذا؟ لأن فيها أن الشيخ قصد الطالب بالتحديث، لكن قال سمعته هي الأصل، وحدثنا وحدثني ربما استعملت في التدليس أو المكاتبة. ما ذكره الخطيب عن بعض أهل العلم أنهم لا يكادون يخبرون عما سمعوه إلا بقولهم أخبرنا، هذا اصطلاح خاص له ينبغي أن نفرق بينه وبين الاصطلاح العام الذي مشى عليه أهل الحديث. قال ابن الصلاح: وينبغي أن يكون حدثنا وأخبرنا أعلى من سمعته، لأنه قد لا يقصده بالإسماع، لكن يقال الأصل أن سمعته يدل على أن الطالب سمع من شيخه مباشرة بدون واسطة وبدون مكاتبة غير ذلك. حاشية، دائما أهل العلم يطلقون لفظ هذا اللفظ حاشية للدلالة على أن هناك نكتة أو هناك تعقب وهناك شيء يخالف الأصل. حاشية، هذا غير الاستعمال الموجود حاليا، حاشية بمعنى أسفل الكتاب، لكن قولهم حاشية أنه حش عليه في الغالب يستعملون أنها أن هذا المؤلف الذي ألفها مثلا هذه الحاشية سيأتي بفوائد ونكات وتعقبات مهمة وجليلة، يقول حاشية. قلت يعني ابن كثير: بل الذي ينبغي أن يكون أعلى العبارات على هذا أن يقول حدثني، يعني أن تكون حدثني أعلى من سمعته، لأن فيها تخصيص للطالب وحده، فإنه إذا قال حدثنا وأخبرنا قد لا يكون قصده الشيخ بذلك، الاحتمال أن يكون في جمع كثير، لكن يقال حدثني قد تستعمل في الإجازة، ولهذا نزلت درجته عن درجة السماع. وأعلى من يعني أعلى من سمعته إذا كان الطالب قد سمع من شيخه إملاء، فيقول سمعت إملاء أو أملى علينا فلان، هذا أعلى أنواع السماع بدون شك ولا ريب. نأتي للنوع الثاني وهو العرض، يقول:
قال
هذا النوع الثاني وهو القراءة على الشيخ، وعرف هذا النوع بالعرض، عرض على الشيخ لأنه قرأ عليه، هذا مشهور لا سيما عند أهل الحجاز العرض. القراءة على الشيخ أو العرض اختلف في جوازها أو في صحتها، هل يصح التحمل بالقراءة على الشيخ أم لا؟ وهذا الخلاف كان قديما، فكان بعضهم لا يرى جواز العرض أبدا، لا يرى جواز العرض أبدا، وهذا يروى عن بعض أهل العراق، كانوا يتشددون في هذا، ولهذا جاء بعضهم إلى الإمام مالك فقال له الإمام مالك اقرأ، يعني الإمام مالك ممن يرى العرض ولا يكاد يحدث إلا عرضا. فقال لا، يريد أن يسمع من لفظه، فقال أخرجوها، أعراقي أنت، أخرجوه عنه. كذكروا عن وكيل. هذا الخلاف كان قديما في العصور الأولى، لكن هذا الخلاف كما يقول الحافظ ابن حجر انقرض، واستقر العمل والإجماع على أن القراءة على الشيخ أو العرض محتج بها، لا إشكال في ذلك ولا ريب. لكنهم اختلف أو قبل هذا، يعني ما الدليل الذي استدلوا به على جواز العرض؟ استدلوا بحديث ضمام بن ثعلبة، وذلك أنه أخبر أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيكم محمد، فقال ذلك الرجل الأبيض المتكئ على أريكته، فدخل عليه فقال إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فقال اسأل بربك ورب من قبلك، فقال أناشدك الله، الله أرسلك؟ قال نعم. ثم قال أناشدك الله، أو قال بالذي خلق السماء والأرض، الله فرض عليك 5 صلوات اليوم والليلة؟ قال نعم، إلى آخر الحديث. هذا الحديث استدلوا به على صحة العرض والاحتجاج به، ذلك لأنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، إنما عرض عليه شرائع الإسلام وأقره عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا بوب الإمام البخاري على هذا الحديث باب القراءة والعرض على المحدث، فقد ذهب إلى الاحتجاج بهذا الحديث على صحة العرض الحميدي شيخ البخاري وغيرهم من المحدث. اختلف هل القراءة أعلى من السماع أم أقل من السماع، أم هي مساوية للسماع على 3 أقل. منهم من قال القراءة أقل من السماع وأذنى من السماع، وهذا عليه علماء المشرق، علماء المشرق كما قال ابن كثير، وهو المعتمد. لماذا؟ لأن السماع هو الأصل، ولأن السماع هو الكيفية التي تحمل بها الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، وتحمل التابعون من الصحابة، الذي جاء في الحديث تسمعون مني ويسمع منكم إلى آخره، هذا هو الأصل. فالسماع لا شك أنه أعلى، ولهذا لم يختلف في الاحتجاج بالسماع. القول الثاني أن السماع مساو للقراءة، لا فرق بين ذلك، وهذا ذهب إليه مالك والبخاري وغيرهم. القول الثالث أن السماع ماذا؟ أن القراءة ماذا؟ أعلى من السماع. لماذا؟ قالوا لأن الشيخ إذا حدث فأخطأ يتهيب الطالب أن يرد عليه، لكن القراءة على الشيخ لا يتردد في تصويب خطأ الطالب، فمن هنا قالوا القراءة أعلى من السماع. وابن حجر يفصل يقول إذا كان الطالب أعلم من الشيخ، إذا كان الطالب أعلم من الشيخ، وهنا قد يقال بأن القراءة أرجح من السماع، أما إذا كان الشيخ أعلم من الطالب أو تساوي في ذلك فلا شك أن السماع هو الأصل فهو أرجح. وهذا يعني من الحافظ ابن حجر جمع لهذه الأقوال، والأمر في هذا سهل. الألفاظ التي يقولها المحدث إذا سمع عرضا على شيخ، يقول فإذا حدث بها يقول القسم الثالث يريد القول الثالث وليس القسم الثالث من أنواع التحمل، أي القول الثالث في هذه المسألة أن يجوز أخبرنا ولا يجوز حدثنا.
والثالث أنه يجوز أخبرنا ولا يجوز حدثنا، وبه قال الشافعي ومسلم والكسائي وأيضا وجمهور المشايخ، بل نقل ذلك عن أكثر المحدثين. وقد قيل إن أول من فرق بينهما ابن واحد، قال الشيخ أبو عمرو، وقد سبقه كذلك ابن جريج والأوزاعي، قال وهو الشافعي القائم على أهل حديثه.
نعم. إذا حدث الطالب عن شيخه في القراءة فله ذلك ألفاظ، أولها وأوضحها ولا خلاف فيها أن يقول قرأت على فلان، أو يقول قرئ على فلان وأنا أسمع، هذا لا إشكال فيه. الأمر الثاني أن يأتي بالألفاظ التي سبقت في السماع، حدثنا وأخبرنا وسمعت وأنبأنا، مقيدة بالقراءة، فيقول حدثنا فلان قراءة عليه، أخبرنا فلان قراءة عليه، هذا أيضا لا إشكال فيه. الأمر الثالث أن يطلق الألفاظ التي سبقت في القراءة، سمعت أخبرنا وحدثنا. أما سمعت فأطلقها بعضه، أجازها بعض ممن يرى أن السماع والقراءة متساوية، ولا شك أن هذا قول مرجوح، لأن هذا فيه إيهام، لأن فيه إيهام أنه سمع وإنما هو سمع قراءة. الألفاظ الأخرى أخبرنا وأنبأنا، أخبرنا وأنبأنا وحدثنا، فيها خلاف، منهم من أجازها ومنهم من لم يجزها، ومنهم من أجاز أخبرنا ولم يجز حدثنا. وهذا القول هو الذي استقر عليه اصطلاح المحدثين، أن تطلق أخبرنا في القراءة ولا يطلق حدثنا. لماذا؟ لأن حدثنا كما يقول الإمام أحمد شديد، أي فيه إخبار بأنه حدث وقصده بالتحديد، خلاف أخبرنا فإنه يتوسع فيها، فقد تطلق في المكاتبة وقد تطلق في غير ذلك. فلهذا صار في الأعصار المتأخرة إذا قال المحدث أخبرنا فهذا يشير إلى أنه ماذا؟ سمع قراءة على شيخ. وهنا يأتي كلام ابن الصلاح الذي سبق ذكره، أنه لا ينبغي أن يستعمل ما شاع في السماع ما شاع في غيره. فكذلك هنا ما شاع في القراءة لا ينبغي أن يستعمل في غيرها، هذه أخبرنا تستعمل في القراءة، تستعمل في القراءة. أما بقية الألفاظ ففيها إيهام، فيها إيهام أن الشيخ سمع أو أن الشيخ أجاز للطالب، فهذا فيه ملائها، فلا يستحمل إلا ما اصطلح أهل الحديث عليه. قال وهو الشائع الغالب على أهل الحديث، هذا تقرير من ابن الصلاح رحمه الله. فرع
إذا قرئ على الشيخ المصري وهو يحفظ ذلك
هذا الفرق فيه، يعني الهيئة التي يقرأ فيها الطالب على الشيخ، إما أن تقرأ بنفسك أو يقرأ غيرك، من حفظ أو من كتاب، هذه أحوال القارئ. القارئ إما أن يقرأ بنفسه من حفظه أو من كتاب على الشيخ، أو يقرأ غيره وهو يسمع من حفظ أو من كتاب. والشيخ إما أن يكون حافظ لما يقرأ عليه أو يكون ممسكا بالأصل أي بالكتاب. ماذا يقصدون بالأصل؟ الأصل هو كتاب الشيخ الذي دون فيه هذه الأحاديث. ولهذا سبق أن الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب. هذا الكتاب الذي سمعه أو الذي يعني دون فيه الشيخ الأحاديث وصانه منذ أن سمع إلى أن يحدث، هذا يسمى الأصل. إذا نسخ عليه كتاب آخر يسمى فرع، ولا بد أن يقابل على الأصل حتى يكون موثوقا به. فالشيخ حين يقرأ عليه إما أن يكون حافظا لما يقرأ عليه أو يكون ممسكا بالأصل أو يكون هذا الأصل عند طالب ثقة أو لا يوجد هذا الأصل، والشيخ ليس بحافظ ولا يوجد عنده هذا الأصل، لكن يوجد طالب ماذا؟ حافظ لهذا المروي وهو ثقة. هذه الحالة يصح فيها ماذا؟ التحمل، وتصح فيها القراءة. أما بعدها فلا يصح التحمل. يعني لو كان الطالب يقرأ على الشيخ والشيخ غير حافظ والأصل ليس عنده، نعم، الطالب يقرأ من فرع غير موثوق به ولا يوجد طالب حافظ لما يقرأ ولا يوجد الأصل بيد طالب موثوق به، هنا لا تصح القراءة ولا يصح التحمل على هذه الكيفية. أما بالكيفية التي سبقت فالتحمل فيها جائز ولا إشكال في ذلك. هذا هو خلاصة المسألة في هذا الباب. فرع آخر يقول ولا يشترط، هذه مسألة حين يقرأ الطالب على الشيخ هل لا بد أن يتلفظ الشيخ بالإقرار، يعني يقره على صحة ما في هذا المكتوب، أم يكفي السكوت؟ كما سمعتم فيها خلاف، أن منهم من أجازه ومنهم من لم يجزه، ولكن المعمول به أن الشيخ إذا كان مصغيا ومتفهما وفاهما لما يقرأ عليه لا إشكال في ذلك، لأن سكوته بمثابة الإقرار، بمثابة الإقرار على أن هذا المكتوب صواب فلا إشكال فيه. منهم من منع واشترط أن لا بد أن يتلفظ، وهذا لا شك أنه غير صحيح، إلا إذا كان الشيخ يعني ساهن أو لاهن أو نعس الشيخ، فهنا يعني لا بد من إعادة القراءة على الشيخ والتثبت في المروة. يقول فرع آخر
مستحب
نعم هذه مسألة، وهو أن الطالب إذا سمع من شيخه وحده فإنه يقول حدثني، وإذا سمع مع غيره يقول حدثنا، فلا يقول حدثني إذا سمع مع غيره. هذا فيه فائدة، وحين يقول حدثني أرفع من حدثنا، يدل على أن الشيخ قصده وحده بالتحديد، لهذا كانوا يعتنون بهذا. طيب إذا شك، إذا شك هل سمع وحده أم سمع مع غيره؟ ابن الصلاح يقول يأتي باليقين، وهو أنه سمع، هذا هو اليقين، هل معه غيره أم لا محل شك، فيقول حدث. بعضهم يقول يأتي بالأدنى، وما هو الأدنى؟ أن يقول حدثنا، أن يقول حدثنا، يعني يكون من باب التورع. والخطيب يقول هذا أمر سهل، وهو من باب المستحب عندي عند كافة أهلنا، سواء استعمل هذا أو استعمل هذا فالأمر فيه سهل لا إشكال في ذلك. مسألة أخرى يقول فرع الإسفرائيني
وقال أبو بكر أحمد بن إسحاق الصدري يقول حررت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا، وجوزه موسى بن هارون الحاكم، وكان ابن قرابة ينسخ وهو يقرأ عليه. وقال أبو حاتم كتبت عند عارب وهو يقرأ،
يعني في بعض النسخ حديث عارب، هذا خطأ، كتبت عند عارم، عند كتبت عند عارم، بعض النسخ كتبت حديث عارم، هذا خطأ. وعمرو بن مرزوق
قال أبو حاتم كتبت عند عارم وهو يقرأ، وكتبت عند عمرو بن مرزوق وهو يقرأ، وحضر دار قطري وهو شاب، فجلس إسماعيل السقاط وهو يبلي، والدار قطري ينسخ جزءا، فقال له بعض الحاضرين لا يصح سماعك وانت تنسخ، فقال فهمي للإملاء بخلاف فهمك، فقال له كم أملى الشيخ حديثا إلى الآن؟ فقال الدار قطري 18 حديثا، فساردها كلها مفارقا بأسانيدها وقفولها، فتعجب الناس منه. قلت وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي تغفل الله برحمته يكتب في مجلس السماع ويبعث في بعض الأحيان ويرد على الطالب ردا جيدا بينا واضحا بحيث يتعجب الطالب من نفسه أن يغلط فيما بيده وهو مصغير والشيخ لا يسأل.
عندكم أن أم أنه؟ أنه يغلط.
أنه يغلط فيما في يده وهو مستيقظ والشيخ ناعس وهو أنه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
هذه مسألة، وهي إذا كان الطالب مشغولا بحيث ينسخ أثناء السماع، يعني ينقل جزء من كتاب إلى كتاب، أو نعس ذلك الطالب، أو كان الشيخ ناعس، وهنا فائدة، يعني بعضهم يقول نعسان، الصواب أن تقول فلان ناعس ولا تقول فلان نعسان. إذا كان الشيخ ناعسا أو الطالب، أو كان الشيخ ينسخ جزء، هل يصح السماع أم لا؟ اختلفوا في صحة ذلك، بعضهم يقول يجوز، وهذا على مذهب من يقول يكفيك من السماع شمع، يعني مجرد الحضور يجزئ في صحة السماع، بعضهم شدد في ذلك تشديدا كبيرا، والقائلين بالجواز استدلوا مثل قصة الدارقطني رحمه الله، والميزي ده قطن الإمام، وهو يسمع الحديث كان ينسخ. فقال له بعض الحاضرين: هي صح سماعك؟ فقال له: فهمي غير فهمك، هذا فضل من الله يؤتيه من يشاء. قال: فأخبرني أو قل لي ما سمعت. فأعاد 18 حديثا بأسانيده. هذا لا شك أنه فضل من الله يؤتيه من يشاء. وقد قالوا في الدرقطني أنه أملى كتابه العلل من حفظه، هذا الكتاب الكبير الذي عجز جهابذة عن أن يأتوا بمثله، بمثل كتاب الدرقطني. ويظل المحدث الوقت الطويل حتى يشرح ويفسر كلام الدرقطني، فهو من كبار الحفاظ الأئمة رحمهم. كذلك ما كان يحصل لأبي الحجاج المزي صاحب تهذيب الكمال، شيخ ابن كثير رفيق ابن تيمية رحمه الله، ينقل عنه ابن كثير أنه كان ينعس، فإذا أخطأ القارئ رد عليه ردا بينا واضحا، بحيث يتعجب القارئ بأنه حاضر ومستيقظ ويخطئ، وذاك ناعس يرد عليه ردا بينا واضحا. وهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء. حتى في عصرنا قد ذكروا عن بعض العلماء، مثلا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، ذكروا أنه كان يعني ربما نعس، كان يأتيه بعض الطلبة فيقرؤون عليه قبل صلاة الفجر، ربما نعس فيخطئ الطالب فيرد عليهم ردا واضحا. هذا فضل وهبة من الله جل وعلا. فمثل هذه القصص قالوا تدل على صحة السماع، لا إشكال في ذلك. لكن يقال يعني لو تغافل التلميذ بحيث لم يفهم ما قرئ أو لم يفهم تصويب الشيخ، لا شك أنه يكون هناك شيء ماذا من الخطأ، أو يقع في القلب شيء من هذا التحمل. لكن في الأعصار المتأخرة التي صار يعني المراد من حضور المجالس وإبقاء سلسلة الإسناد، تساهلوا في ذلك. أما في الأعصار المتقدمة فكانوا يتشددون. لهذا قصة الدارقطني نفسها تدل على أنهم يتشددون. الدارقطني قال: فهمي غير فهمك، غير فهمك. فمن كان فهمه كالدارقطني يقال يصح. لماذا؟ لأنه يعني فهم الذي يكتب وفهم الذي يقال، هذا نادر. وإلا بالغالب على الإنسان أنه يعني لا يستوعب أكثر من شيء، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. لكن في الأعصار المتأخرة لما صار المراد هو إبقاء سلسلة الإسناد، تساهلوا في ذلك. فلهذا كما سيأتي عندنا كثيرا أنه لربما كان يحضر يعني الصبيان ويحضر من ليس أهل فيتساهلون في هذا. يقول قال ابن الصلاح:
قال ابن الصلاح: وكذلك التحدث في مجلس السماع، وما إذا كان القارئ سميع القراءة أو كان سامع العلم من القارئ. ثم اختار أنه يعتبر أن يسير من ذلك، وأنه إذا كان يفهم ويقرأ مع النسل فالسماع صحيح، وينبغي أن يجبر ذلك بالإجازة بعد ذلك كله. قلت: هذا هو الواقع في زماننا اليوم، أنه يقول مجلس السماع أن يفهم وأن لا يفهم، والبريء والقارئ والناعس والمتحدث والصبيان الذين لا يفهمون ربهم، بل يلعبون غالبا ولا يشتغلون بمجرد السماع. وكل هؤلاء قد كان يكتب لهم السماع بحضرة شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله.
يعني هذا يدل على أن المراد بقاء سلسلة الإسناد التي هي خصيصة لهذه الأمة. قال: وبلغني
عن القاضي تقي الدين سليمان بن مقدسي أنه
زجر في نفسه الصبيان عن العلم فقال لا تزجروه فإنا إنما سمعنا منه.
نعم.
وقد روي عن الإمام العلم عبد الرحمن بن مهدي أنه قال يكفيك من المهدي شيء. وكذا قال غير واحد من العفاظ. وقد كانت المجالس تعقد ببغداد وبغيرها من البلاد فيجتمع الفئام من الناس وللولوف المهلكة ويصعد المسلم.
نعم. المستملي من هو المستملي؟ المستملي هو الذي يبلغ عن الشيخ، فيعني يكون في مكان عالٍ، أحيانا يكون فوق بيت أو فوق الشجرة، فيسمع الشيخ ما يقول، فإذا قال الشيخ حدثنا فلان، هو يقولها بصوت عالٍ حدثنا فلان، الشيخ يسكت حتى يصل الصوت من ذلك المستملي إلى نهاية المجلس، إذا كان هناك مستملي آخر أبعد منه فكذلك، ثم يعود الشيخ يقول حدثنا فلان إلى غير ذلك. والقارئ في أخبار العلماء يدل على أن مجالس الحديث كانت عامرة ومهيبة وواسعة، يعني بشيء يعني لولا أنها دونت بأسانيدها لربما استغرب الإنسان وقوع مثل هذه الأشياء. وهذا هو يعني الملك الحقيقي والرفعة الحقيقية والعزة الحقيقية. هذا لما جاء ابن مبارك ودخل بغداد فرأت أم المأمون أو زوجة المأمون الناس تزدحم على ابن مبارك حتى تكاد أن تتقطع النعال، فقال ماذا؟ فقالت هذا هو الملك، هذا هو الملك. وحتى أن يعني يذكرون أن بعض الخلفاء كان يعقد المجالس كما يروى عن هارون بن الرشيد رحمه الله، قال هل تظنون أحد أسعد مني؟ قالوا لا. فقال بل هناك من هو خير مني أو أسعد مني، رجل يحدث عن رسول الله فيقول حدثنا وأخبرنا. فعقدوا له المجلس، عقدوا له مجلسا، لأن هارون الرشيد كان قد سمع الحديث وهو من رفقاء سفيان الثوري، فجاءوا إليه بعض الأمراء وآخرون حضروا المجلس فحدث بعدة أحاديث، فلما انتهى قال ليس أنتم، يعني لا أريدكم أنتم، إنما أولئك الدنسة شعورهم المشققة ثيوبهم أهل الحديث الذين يرحلون في الأقطار، هؤلاء يعني الذين تتم بهم سعادة هارون الرشيد رحمه الله. فالمجالس كانوا يعقدونها يعني في كل مكان، وما زالت المجالس عصرا بعد عصر تعقد حتى رأس المئة السادسة ثم انقطع، ثم أحيى ذلك الحافظ العراقي رحمه الله وأملى أكثر من 1000 مجلس. وكذلك جاء بعض تلامذته كالحافظ ابن حجر رحمه الله الذي أملى يعني مجالس عديدة. من ذلك مثلا تخريجه لكتاب الأذكار، فقد كان يعني يعقد مجالس لطلابه في هذا الكتاب. بعد ذلك انقطعت هذه المجالس إلى زماننا هذا، انقطاع الحفاظ الجهابذة. نعم.
قال ويصعد المستدلون على الأماكن المرتفعة ويبلغون عن المشايخ ما يقول فيحدث الناس عنه بذلك مع ما يقع في مثل هذه المجامع من اللغط والكلام.
نعم. يعني هذا يدل على أنهم قد يتجاوزون شيء، يعني يتجاوز في هذا الأمر نوعا ما، لكن لو حصل أن التلميذ لم يسمع الحديث على وجهه من شيخه ولم يتثبت من طالب آخر يحضر معه، فإن هذا لا يصح له أن يحدث به. فلهذا كانوا يعتنون بهذا كما سيأتي. يعتنون بأن الطالب يراجع من حضر معه، يراجع من حضر معه، فيقول ماذا قال الشيخ فيدون. كذلك إذا كتب فإنه يأتي إلى الشيخ فيقابل كتابه بكتاب الشيخ، أو يقابل كتابه مع كتاب ثقة، هذا لا بد منه. وحكى الأعمش كما سمعتم الصواب التفصيل في مثل هذه المسألة. الأذان ويسمعون من وراء حجاب، هذا لا إشكال فيه. وكذلك جاء في الأعصار التي بعد التابعين، بعضهم استدل بحديث حتى ينادي ابن أم مكتوم. ما وجه الدلالة من هذا الحديث على الجواز السماع من وراء حجاب؟ ما وجه الدلالة أنه أعمى؟ الأذان. نعم، لكن ما وجه الدلالة على جواز السماع أو الاحتجاج بالسماع من وراء حجاب؟ الناس يسمعون الأذان وهم لا يرون، هذا هو المقصود. نعم. وقال بعضهم عن شعبة، وهذه يعني كما قال ابن كثير هذا عجيب وغريب جدا، لأن هذا نادر والنادر لا حد له. يعني يقول ربما يكون هذا الشيطان الذي يحدثك من وراء حجاب، لكن يقال ما دام الشيخ ما دام التلميذ يعرف شيخه ويعرف صوته على إشكاله أنه يصح السماع. إذن لابد أن يكون التلميذ يعرف أن هذا هو الشيخ الفلاني. نعم. قال من آخر يقول إذا حدث وهي أن الشيخ إذا تراجع حدث الطالب ثم قال لا تروي عني، لا أحل لك أن تروي عني، تراجع عن إسماعك أو عن تحديثك بهذا. ففي هذه الحالة إما أن يبين الشيخ سبب هذا التراجع، إن كان يعني لشيء في نفسه أو لغضب على ذلك التلميذ فهنا لا يعتبر هذا، لأن يعني المعتبر هو ثقة الراوي، فما دام الراوي ثقة وقد أثبت سماعه من شيخه فهذا لا إشكال في أنه يصح تحمله. أما إذا قال الشيخ لا تروي عني لأن هذا خطأ أو فيه وهم أو ما أشبه ذلك، هذا لا يصح فيه التحمل. ومما يدل على يعني جواز التحمل حتى وإن تراجع الشيخ عمل السلف من ذلك النسائي. النسائي دخل على الحارث المسكين وكان الحارث المسكين ممتحن بفتنة خلق القرآن، فظن أنه يعني رجل جاء يمتحنه أو ينظر في قوله، فغضب عليه وطرده من المجلس وقال له لا أحدثك أبدا. ولكن النسائي لحرصه على الحديث وعلمه بأن هذا ثقة ومأمون، ثقة ثبت، لهذا قال فيه النسائي ثقة مأمون، فكان يأتي فيسمع من وراء الباب، فلهذا روى عنه في كتابه السنن أكثر من 140 حديثا. وهذا هو السبب الذي يجعل النسائي حين يحدث عن الحارث المسكين يقول حدثنا الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع. هذا ابن ورعي رحمه الله، يعني يشير إلى أنه لم يكن حاضرا في المجلس. نعم، قراءة عليه وأنا أسمع. هذا هو يعني خلاصة الكلام في هذه المسائل. وأنا أنصح الإخوان بالقراءة في كتاب أدب الإملاء والاستملاء للسمعاني، في فوائد جميلة تشحذ العلم، تشحذ هم الطالب العلم. كذلك الخطيب البغدادي في كتاب الجامع الأخلاق الراوي أدب السامع فعقد فصلا طويلا إلى أدب الإملاء والاستملاء وأدب الطالب وما أشبه ذلك. هل عنده مناقشة؟ نعم. أدب الإملاء والاستملاء للسمعاني. الإملاء والاستملاء، المملي هو الشيخ، المملي هو الشيخ، والمملى عليه هو الطالب، والمستملي هو يعني الرجل الذي يأتي ماذا ليبلغ الناس، هكذا اصطلحوا عليها مستملنا.
قرأ عليه سمع إملاء،
سمع إملاء أي أن الشيخ في مجلس الإملاء يملي والطلبة يكتبون إملاء، يقف عند كل كلمة حتى ينتهي الطلبة من تدوينها. أما التحديث أو السماع فالشيخ يعني يروي حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا هنا إلى آخره، بدون أن يكون هذا إملاء. وعادة في مجلس الإملاء الشيخ ينتقل مجموعة من الأحاديث يأتي ويمليها على طلبته، والطلبة يكون ماذا قد يعرفون أن الشيخ سيعقد مجلس الإملاء، لهذا يأتون بالمحابر ويأتون بالدفاتر ويدونون كلمة كلمة. هذه مجالس الإملاء هي أرفع من مجالس السماع المطلق. نعم الطباق الطباق. إذن نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.